أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها، أحمده حمد الشاكرين وأستغفره استغفار التوابين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمين وأصحابه المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. في القرآن آيات كثيرة توجه الإنسان إلى استذكار نعم الله سبحانه وتعالى، أن يتذكر الإنسان نعم الله عليه. لماذا هذا التأكيد في آيات القرآن على الإنسان أن يتذكر نعم الله؟ لأن الإنسان حين يعيش في أحضان النعمة قد يغفل عنها ويتجاهلها، وتصبح النعمة عنده كأمر طبيعي لا تستوقف الالتفات، لا تستوجب الالتفات والاهتمام، وحينئذ لا يلتفت إلى شكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يهتم بالحفاظ على النعمة وتنمية هذه النعمة واستثمار هذه النعمة، لأنه أساساً هو غافل عنها، غير منتبه لأهميتها ودورها في حياته ووجوده. لذلك تؤكد الآيات القرآنية على الإنسان أن يستذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه دائما وأبدا، في كل لحظة وفي كل حين. والأدعية المأثورة ترسخ عند الإنسان هذا السلوك، حينما يجلس الإنسان من النوم يحمد الله سبحانه وتعالى: اللهم لك الحمد أنبعثتني من مرقدي ولو شئت لجعلته سرمدا. كان يمكن أن يموت الإنسان أثناء نومه. حينما يشرب الإنسان الماء يستذكر أن هذه نعمة من الله، وجود الماء نعمة، توفر الماء نعمة، قدرتك على شرب الماء والاستفادة منه نعمة، فتحمد الله: الحمد لله. على كل نعمة من النعم، عند كل نعمة من النعم، ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى النعمة وأن يشكر الله تعالى عليها، وأن ينتبه إلى أن هذه النعمة قد تزول. هذه النعمة قد تزول، فكيف يحافظ عليها؟ كيف ينميها؟ المشكلة أن الإنسان لا يشعر بقيمة النعمة إلا حين يفتقد النعمة. كل يوم هو صاحي يطالع ببصره وعينه ما عنده مشكلة، لكن إذا أصابه ألم، إذا أصابه وجع شيء في عينه، بدأ يلتفت إلى أنه هذه النعمة اللي أنا أعيش معها دائما وأبدا، للتو أستذكر أهميتها، لأني عانيت من الألم الذي ألم بها. وهكذا نعمة اللسان، نعمة اليد، كل جارح من جوارح الإنسان، كل جهاز من أجهزة جسم الإنسان، كل شيء يتوفر للإنسان هو نعمة يمكن أن تتعرض، أن تتهدد بالزوال أو الخطر. لذلك الإنسان مسؤول أن يحافظ عليها، أن ينميها. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: إنما يعرف مقدار النعم بمقاسات ضدها. إذا واحد قاس ضد النعمة صح، إذا قاس المرض يدرك أهمية الصحة ومقدار نعمة الصحة. وفي كلمة أخرى تروى عنه عليه السلام: من كان في النعمة جهل قدر البلية. ما دام هو يعيش في النعمة ما يلتفت إلى أن فقدان هذه النعمة ماذا يعني وماذا يؤثر على حياته ووجوده. وعن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت. ما دامت النعمة مقيمة عند الإنسان يجهل الإنسان قدرها. حتى في الجانب الاجتماعي، الإنسان مع وجود والديه، أبوه موجود، أمه موجودة، ما كثير ينتبه إلى أهمية وجود الوالدين. إلى عمر طويل إذا افتقد الوالد، إذا افتقد الوالدة، إذا افتقد العزيز، حينئذ يحس بألم الفراق فيستذكر قيمة النعمة. طيب، النعمة ما دامت عندك لماذا لا تهتم بها بالمستوى والمقدار المطلوب؟ هذا لا يختص بالنعم المادية، بل يشمل أيضا النعم المعنوية. نعم الله تعالى على الإنسان نعم مادية، نعم معنوية. ومن أبرز النعم المعنوية نعمة الهداية للدين، أن الإنسان يهتدي إلى دين الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. هذه نعمة، نعمة الهداية إلى الدين، نعمة التوفيق إلى الطاعة، أنك تأتي للصلاة في المسجد، هذا توفيق، هذه نعمة يجب أن تشكر الله تعالى عليها. والتفت ترى كثيرين محرومين من هذه النعمة، لا يحضرون إلى المسجد، لا يشاركون في الأعمال الخيرية. أنت حينما تشارك عليك أن تدرك أن هذه نعمة، فتشكر الله وتحافظ على هذه النعمة وتنمي هذه النعمة. الآية الكريمة التي بدأنا بها تشير إلى هذا الجانب، خاصة النعم المعنوية: واذكروا نعمة الله عليكم. هذه النعم التي تعيشونها، نعمة الوجود، نعمة الحياة، نعمة الصحة، نعمة القابليات والمواهب التي عندك أيها الإنسان. ثم يقول تعالى في إشارة إلى النعم المعنوية: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. هذا الدين هذا القرآن، هذا التراث الديني الذي عندك هو نعمة يجب أن تشكر الله تعالى عليها وأن تنمي هذه النعمة وأن تستثمرها. نعيش هذه الأيام في انتظار وعلى أعتاب 40 الإمام الحسين عليه السلام، ونتابع أخبار وصور الزحف الجماهيري الملايين المليون الكبير لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يحفظ الزائرين وأن يوفقهم لأداء زيارتهم وأن يشركنا في صالح دعواتهم وأعمالهم وأن يرزقنا جميعا زيارة الحسين. هذه نعمة كبيرة، الزيارة بهذه الهيبة وبهذا القدر العظيم، زيارة 40 للإمام الحسين، هذه نعمة كبيرة من الله على المؤمنين وخاصة على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. قل أن يتوفر لأي جماعة دينية مناسبة تتوفر فيها هذه الخصائص التي تتوفر في زيارة 40 لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا كل الطوائف الدينية من مختلف الأديان لديهم مناسبات، يزورون مراقد، يزورون أماكن يعتبرونها مقدسة. اليهود عندهم مراقد، المسيحيين عندهم أماكن، الهندوس، البوذيين، وفي بعض الأحيان بعض الطوائف من حيث العدد المقبلون على مناسباتهم عدد كبير. الهندوس مثلا عندهم مناسبة يطلقون عليها كومب ميلا، هذا مهرجان عند الهندوسيين يتوجهون خلاله في الفترة بين يناير وكانون الثاني وفبراير شباط إلى مواقع مختلفة على طول نهر الغانج، وخاصة مدينة الله آباد في الهند، من أجل المشاركة في طقوس الاستحمام الخاصة في ذلك النهر. وعلى النت تستطيع تحصل معلومات على الموضوع. يستحم ويعتقد أن هذا النهر فيه الخير، فيه البركة، واحد اللي يوصل إليه في هالوقت وينزل يستحم فيه هذا ينال الطهارة، ينال القداسة، ينال التوفيق، لهم عقيدتهم. هذا في كل 3 سنوات عندهم هذا المهرجان، يشارك فيه في كل 3 سنوات اللي يحضرون فيها المناسبة بين 60 و70 مليون شخص. في هذه السنة يتوقعون أن يكون عدد المشاركين 150 مليون شخص. ليش؟ لأنه سياسيين هم داخلين، حزب بهارتيا في الهند اللي يحكم الآن الهندوسي داخل على الخط حتى يستفيد من المناسبة سياسيا، فيتوقعوا 150 مليون. فمختلف الطوائف الدينية لديهم مناسبات، لكن مناسبة زيارة الإمام الحسين عليه السلام في 40 لها ميزات وخصائص من حيث المضمون القيمي ومن حيث الشخص الذي تتمحور حوله هذه الزيارة ومن حيث الإقبال من مختلف أنحاء العالم، يقبلون على المشاركة في هذه الزيارة بهذه الأعداد الكبيرة المليونية الضخمة. طبعا مع الأسف أن البعض من الناس يقضون الوقت في الجدل حول قضايا جانبية، هل بالفعل عادت أسرة الحسين عليه السلام في 20 من صفر إلى العراق أو لم تعد. بحث تاريخي هذا. جت أسرة الحسين، رجعوا من الشام، مروا بكربلاء أم لا؟ أو هل هناك نصوص وأحاديث مخصوصة حول هذا اليوم، الزيارة في هذا اليوم أم لا؟ في الواقع الجدل في هذه الأمور الجانبية إذا كان في مجال البحث العلمي فهذا لا بأس به، أما إذا كان للتشويش على هذه المناسبة العظيمة ودلالاتها وأبعادها ومضامينها فهذا ليس أمرا مناسبا وليس أمرا سليما. بدل أن نتوجه إلى عمق المناسبة، أصل زيارة الإمام الحسين عليه السلام من الثوابت عندنا في مدرسة أهل البيت، ولا يوجد إمام من الأئمة أو معصوم من المعصومين ورد التأكيد على زيارته كما هو الحال في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والشيعة في تاريخهم الطويل دفعوا التضحيات وقدموا الأثمان الغالية لكي يحافظوا على هذه المراسم العظيمة. مرت عليهم ظروف صعبة وخطيرة، كانت زيارة الحسين فيها قد تكلف الإنسان حياته، قد تكلف الإنسان الكثير من الأثمان والخسائر، ولكنهم تابعوا هذه المسيرة واستمروا على أداء هذا العمل وهذه الشعيرة الدينية المقدسة. وعلينا في هذا العصر، وقد هيأ الله الظروف وتهيأت الأسباب وأصبح يمكن لأتباع أهل البيت أن يؤدوا هذه الشعيرة في أبهى صورة وأفضل وجه، علينا بالفعل أن نتوجه إلى استثمار هذه المناسبة وتوظيفها بدل إضاعة الجهد بالنقاشات الجانبية التي محلها البحث العلمي والنقاش العلمي. هذه المناسبة العظيمة ينبغي أن نشكر الله تعالى الذي هيأ الظروف والأسباب لكي تكون بهذا الحجم وبهذا الوقع وبهذا التأثير في منطقة مهمة من العالم تتجه إليها الأنظار وتتسلط عليها الأضواء، يجري هذا الزحف المليوني الشعبي الكبير أمام مرأى العالم وأمام أنظار العالم. هذا توفيق من الله، يجب أن نشكر الله تعالى عليه ونسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة. الأمر الآخر، كيف نستثمر هذه المناسبة؟ هذه المناسبة لا بد من استثمارها لأنها مناسبة قيمية مبدئية، وأهم ما ينبغي أن تستثمر فيه هذه المناسبة هو ترسيخ الإيمان، الإيمان بالمبادئ الدينية والقيم العظيمة التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام. نحن نعيش في عصر يتعرض فيه الإيمان إلى عواصف من التحديات، وتتعرض فيه القيم إلى كثير من الاهتزازات. نحتاج إلى أن نثبت الإيمان، إلى أن نرسخ القيم في نفوسنا، نفوس أبنائنا، نفوس الأجيال الصاعدة. هذه الزيارة وأمثالها من الشعائر الدينية تتيح لنا هذه الفرصة العظيمة. كيف نستثمرها؟ في ترسيخ الإيمان وترسيخ القيم، لأن الإمام الحسين عليه السلام عاش من أجل مبادئ، من أجل قيم، وضحى واستشهد من أجلها. ولهذا تجدون زيارة الإمام الحسين عليه السلام، النص المأثور الوارد الذي يقرأ في زيارة الإمام الحسين، هذه النصوص في زيارة الإمام تذكرنا بالقيم التي كان يجسدها الإمام. لماذا؟ حتى نتطلع نحن لتقمص هذه القيم. حينما نقرأ في زيارة الحسين: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. ماذا يعني قراءة هذه الصفات في الزيارة؟ الملايين التي تزحف لزيارة الحسين وتقرأ هذا النص يعني التطلع لهذه القيم، يعني التطلع لهذه الصفات. إذن نحن نزور شخصا هذه صفاته ونشهد له ونقر ونعترف بتجسيده لهذه الصفات، وهذا يعني أن نتطلع لهذه القيم ولهذه الصفات حتى نجسدها في حياتنا. ومعنى ذلك أن تتحول مناسبة زيارة الأربعين إلى موسم وعي ومعرفة وثقافة وتوجه للالتزام الديني، الالتزام بأحكام الدين وبالأخلاق الدينية. الآن بدأت جهود حثيثة من قبل الحوزات العلمية والعلماء والمبلغين والمؤسسات المختلفة في استثمار هذه الزيارة. سابقا لم تكن الظروف مهيئة، بل كانت هناك عوائق، لذلك كان الناس يذهبون لأداء الزيارة ويعودون، وفي كثير من الأحيان لا تتوفر لهم فرص الوعي والمعرفة والثقافة. الآن أصبحت الظروف مهيئة، لذلك بدأت هذه المحاولات لنشر الوعي والثقافة في أوساط الزائرين وتحويل الزيارة، وخاصة للماشين الذين يصرفون ساعات وبعضهم أيام سيرا على الأقدام حتى يصلوا إلى كربلاء. هذه المدة الزمنية تتحول إلى دورة توعوية تثقيفية تدريبية على الالتزام بالأحكام والمبادئ الدينية. وقت الصلاة يتوقف الجميع ويتوجهون إلى الصلاة جماعة في مناظر رائعة جميلة، وهذا أمر مهم وأساس. وبعضهم قد لا تكون صلاة الجماعة برنامجا يوميا بالنسبة له، أو قد لا يكون يحضر صلاة الجماعة، ولكنه من خلال هذه المناسبة يبدأ التدرب والتعود على صلاة الجماعة. وهكذا الاستماع إلى المسائل الشرعية، الاستماع إلى التوجيه الديني، التعاون بين الناس. كل من حضر وشارك في مناسبة زيارة الأربعين كان منبهرا من روح العطاء، من روح التسامح، من روح التعاون السائد بين الزائرين. كيف يخدم بعضهم بعضا، كيف يبذل الناس للزائرين كل ما يملكون وكل ما يستطيعون في خدمة هؤلاء الزائرين. هذا ينمي عند الإنسان الإحساس والشعور بأهمية العمل التطوعي، أهمية خدمة الناس، التعاون مع الناس، العمل الجمعي بين الناس. هذه قيم مهمة ينبغي أن نوظف زيارة الأربعين من أجل تكريسها وترسيخها ليس في نفوس الزائرين والمشاركين فقط، وإنما بنقلها إلى الناس أجمعين. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، ما هي الرسالة التي نوصلها إلى العالم من خلال هذه الزيارة؟ نحن كأتباع لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، كمنتمين إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، نزحف لزيارته ونهتف باسمه ونتألم لما عانى ولما أصابه يوم عاشوراء. ما هي الرسالة التي نريد أن نوصلها للعالم؟ العالم يتساءل، من هو الحسين الذي يهتم به هؤلاء الناس ويهتفون باسمه؟ يخبرني بعض المؤمنين المقيمين في البلدان الأجنبية والأوروبية أنهم في يوم عاشوراء حينما يخرجون بمسيرة ويحملوا اللافتات ويتحدثون عن الحسين، الناس يقفون، من هو الحسين؟ عن ماذا تتحدثون؟ يريدون أن يتعرفوا على هذا الرمز، على هذا الشخص. بالتأكيد فإنه لا يهمهم معرفة الحسين الجسم، الجسد، المادة، متى ولد؟ إنسان ولد سنة كذا وقتل سنة كذا وفي المكان الفلاني، هذا لا يهمهم. العالم يريد أن يتعرف على الحسين الفكر، على الحسين المنهج، على الحسين القضية، على الحسين الموقف. ما هي الرسالة التي حملها الحسين؟ لماذا ثار الحسين؟ لماذا ضحى؟ لماذا استشهد؟ العالم يريد أن يتعرف على ذلك. وسائل الإعلام كلها تنقل صور عن زيارة الأربعين، زيارة الإمام الحسين. علينا أن نقول للعالم من هو الإمام الحسين، ما هي قضيته، ما هو منهجه، ما هو فكره، وباللغة التي يفهمها العالم المعاصر. حينما أتحدث بلغة نفهمها داخليا، ظلامة الحسين، مصائب الحسين، نحن داخليا نتفاعل، لكن العالم الخارجي يريد شيئا آخر، يريد أن يتعرف عن الهدف، عن المغزى، عن السبب، ما هو أصل القضية. وهذا يعني أننا بحاجة إلى خطاب للعالم يحمل ويوصل رسالة الحسين إلى العالم، من حيث الخطاب، من حيث الشعارات. بعض الزائرين على عفويتهم يرددون شعارات، قد تكون هذه الشعارات مفهومة في داخلهم، في داخل مجتمعهم، لكننا نحتاج إلى شعارات يفهمها العالم أيضا، حتى نخاطب بها العالم، وحتى نوصل رسالة الحسين إلى العالم. لا عذر لنا ولا حجة لنا، كل الوسائل متوفرة، كل الأمور تيسرت، إنما علينا نحن أن نجد ونجتهد وأن نعي المسؤولية. مشكلتنا هو في ضعف الوعي بالمسؤولية تجاه قضية الإمام الحسين عليه السلام، وإبقاء قضية الحسين في إطار ألفناه وفي إطار تعلمنا عليه، ولا يهمنا أن العالم يفهم ذلك أو لا يفهم، يستوعب ذلك أو لا يستوعب. هنا المشكلة، هنا الخطأ. علينا أن نجتهد في ابتداع اللغة والأسلوب والخطاب والشعار الذي يوصل رسالة الإمام الحسين إلى العالم. وبحمد الله فقد بدأت بشائر هذا الوعي وبشائر هذا التوجه، والمطلوب من المؤمنين جميعا أن يدعموا هذا الخط الواعي لحمل رسالة الحسين وإيصالها إلى العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على محبة الحسين وعلى ولاية الحسين وأهل البيت جميعا، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.